بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال الأول يقول: هل يشرع تكرار الاستخارة؟ وهل يسن فيها قراءة سور معينة؟ وهل صح كحديث أنه يقرأ في راتبة المغرب الكافرون والإخلاص؟ أما ما يتعلق بتكرار الاستخارة فلا مانع من ذلك إذا احتاج الإنسان إليه، فقد يستخير الإنسان ربه عز وجل ولا يجد طمأنينة إلى شيء فيحتاج أن يكرر هذه الصلاة، لأنه ليس هناك دليل على أن من صلى الاستخارة سيأتيه ملك أو يرى رؤيا منامية أو أنه لا بد أن يفعل الشيء الفلاني، لكن بعد الاستخارة ربما يجد الإنسان انشراح صدر إلى أحد الرأيين أو أحد الشيئين اللذين استخار الله عز وجل هما. ربما يستخير الإنسان ربه عز وجل ثم يرى في المنام رؤيا تكون تلك الرؤية بمثابة الترجيح أو الدلالة على أن الشيء الفلاني هذا هو الأولى والأفضل. أحيانا يستخير الإنسان ربه عز وجل ثم يجد أن أحد الأمرين هناك عقبات وعراقيل صعوبات يشق الوصول إلى ذلك الأمر، بخلاف الأمر الثاني يجد أنه مسهل ميسر. كذلك أيضا ربما يستخير الإنسان ربه ثم يأتي من يشير عليه ويحسن له أحد الأمرين، ويكون هذا من توفيق الله عز وجل له. فإذا لم يحصل له شيء من ذلك له أن يكرر الاستخارة مرة ومرتين وثلاث حتى يطمئن قلبه إلى أحد الأمرين. كذلك أيضا الشق الثاني من السؤال: هل صح فيها قراءة سور معينة؟ لا أعلم دليلا على أن المستخير يقرأ سورا معينة من القرآن. لو قرأ ما شاء من قصار الصور أو طوال الصور أو بعض المقاطع من بعض الصور كل هذا يصح، إنما المطلوب أن يصلي ركعتين من دون الفريضة، يعني يصلي ركعتين من فريضتين، بعد الركعتين يدعو بهذا الدعاء، سواء قرأ فيهما في الأولى الفاتحة والكافرون، في الثانية الفاتحة والإخلاص، كجاء في أنهما يصليان كذلك في مواضع مثل راتبة المغرب والفجر، والركعتان خلف مقام إبراهيم في من طاف، سواء كان طوافه ركنا أو واجبا أو مستحبا لا بأس، لكن لا يجعل هذا كلما استخار لا يقرأ إلا هذه السور، أو يدعو الناس إلى أن لا يقرأوا إلا ذلك أو أن يلتزموا ذلك. فكذلك أيضا الاستخارة تكون كما سبق بعد الفراغ من الركعتين، بعد أن ينتهي من صلاة الركعتين يستخير يقرأ الدعاء المذكور في الدرس. طيب، يقول: إذا كان رجلان في البيت فهل يجوز الرجل الآخر أن يصلي جنب النساء؟ يعني هذا يقول كأنه في البيت رجلان معذوران، كلاهما مريض، كلاهما جاء من سفر، كلاهما غلبت عينه ما قام إلا بعد أن صلى الناس الظهر أو صلى الناس الفجر، وفي البيت نساء، فحينئذ أين يقف الرجل وأين تقف النساء؟ الجواب: يصلي الرجل بجانب الرجل والنساء يصلين صفا خلفهم، على أنه كما سبق ليس على النساء جماعة لا في المسجد ولا في البيت. ولو كان هناك مسجد للنساء وصلين جماعة مع الناس لا بأس، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن النساء صلين جماعة في البيت لا بأس، ولا يجب عليهن ذلك، لا يجب على النساء أن يصلين في البيت جماعة لا مع رجل ولا بينهن البين، لكن لو حصل فلا بأس. إذا كان مثل ما ذكر في السؤال رجلان معذوران صليان في البيت، في البيت نساء الأم والأخوات ونحو ذلك، فيصلي الرجل بجانب الرجل والنساء يشكلن صفا مستقلا. أو إذا كان مع الرجل صغار أطفال، فالرجل مع الأطفال يشكلون صفا والنساء صفا آخر. دعاء الاستخارة بعد السلام. يدعو الإنسان بعد أن يسلم كما مر بنا في الدرس، لأن في الحديث حديث جابر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل، يعني بعد السلام فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل. ألا أن هناك من أهل العلم يرى أن الدعاء يقال قبل السلام، لكن ظاهر الحديث وقول كثير من أهل العلم أن ذلك يكون بعد السلام. يقول لو أن الرجل يصلي شيئا من النوافل في بيته وصلت امرأته بجواره مع أن كل واحد منهم يصلي بمفرده، هل يجوز؟ لا بأس، أحيانا قد يضيق المكان، تكون غرفة ضيقة، يقوم مثلا قبل الفجر هو يريد أن يوتر وهي كذلك تريد أن توتر و صلي هي بجانب وهو بجانب بينهما يعني شيء، لا بأس فأن تصلي. أحيانا قد يحتاج الإنسان، قد يصلي في جهة وهي متقدمة في الجهة الثانية، فلكن إذا صلوا جماعة فإن المرأة تكون خلف الرجل لا بجواره ولو كانت امرأة. طيب يقول يتساهل كثير من الناس عن إدراك الجماعة الأولى مبررين لأنفسهم بإدراك الجماعة الثانية أو الثالثة لا سيما في مساجد الأسواق وأماكن الزحام، فهل الجماعة الأولى كالذي بعدها؟ الجواب لا، ليست الجماعة الأولى كالتي بعدها، الجماعة الواجبة التي يتعين على الجميع حضورها هي الأولى، ويأثم من تخلف عنها وتساهل وفرط حتى فاته، يكون آثما تاركا للجماعة. فإذا جاء إلى المسجد ووجد أناس يصلون صلى معهم، لكنه قد أثم بترك الجماعة التي هو مخاطب بحضورها. أما المعذور إنسان مثلا حركت بطنه دخل دورة المياه ما خرج من دورة المياه إلا بعد أن سلم الإمام، هذا معذور. إنسان نائم أو ما سمع الأذان ما شعر إلا والناس صلون، قام يتوضأ دخل المسجد هو في باب المسجد والإمام سلم، هذا يصلي مع الناس جماعة أخرى ومع من حضر وهو معذور. لكن مع كونه معذورا ليست هذه كالجماعة الأولى، وإن كان معذورا لا يأثم. أما الأول المتساهل حرك صلي قال صلي جماعة ثانية، صلي جماعة ثانية، انتظر قليل، الزبائن، الزحمة، الدكان، العمل، الأرض وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان، لا بارك الله بعمل أله العبد عن الصلاة. فالصلاة قدمها الإنسان على كل عمل وعلى كل شيء يبارك له الله عز وجل في عمله ويبارك له الله تعالى في حاله ومآله. لا هو خطأ، يعني هو هذا مبني على مسألة ثانية وهي هل من أدرك الإمام في التشهد الأخير هل يكون مدركا للجماعة حيث أنه ينال أجر الجماعة الأولى أم لا؟ من أهل العلم يرى أنه لم يدرك الجماعة، مرت بنا هذه المسألة حل خلاف يترتب عليها إدراك الجمعة. مثلا مذهب أبي حنيفة أن من أدرك التشهد أو جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فينبني على هذا مثلا مسألة أشد، يوم الجمعة شخص جاء والناس في التشهد دخل معهم وجلس، هل يكون أدرك الجمعة يقول يصلي ركعتين ولا يقول يصلي ظهر أربع؟ أكثر أهل العلم على أنه يصلي ظهر، لأن الجماعة تترك بإدراك الركوع. إذا جئت في الركعة الأخيرة وأدركت الإمام راكعا أدركت الجماعة، إذا جئت وأدركت الإمام في السجود أو في التشهد الأخير ما أدركت الجماعة عند أكثر أهل العلم. مذهب أبي حنيفة وابن حزم وبعض أهل العلم يرون أن من أدرك مع الإمام ولو جزءا يسيرا من الصلاة ولو قبل السلام فقد أدرك الجماعة وأدرك الجمعة أيضا، فيترتب على هذا ما يترتب في الجمعة أشد من الجماعة. فعلى كل حال بعض الناس يقول أنا الآن إذا صليت مع دخلت مع الناس في التشهد ما أدركت الجماعة، أصلي جماعة واحدة. هو يبنون على هذا، لكن لو فرض أنهم جاءوا والإمام في التشهد ما يدخلوا في الجماعة والإمام لا زال يصلي، انتظروا حتى يسلم ثم يشرعوا في الصلاة. هذا بناء على أن الجماعة لا تدرك بإدراك التشهد أو السجود، قد فاتهم الركوع ما بقي إلا السجود أو التشهد، فحينئذ لهم أن ينتظروا إلى أن يسلم الإمام وشكلوا جماعة ثانية. أما جماعة في وقت واحد لا، ما يصلون جماعتين في وقت واحد ويظهر الناس مظهر التفرق والاختلاف، يأتي من يأتي يقول هذا ما صلى وحدهم إلا لا يرون الصلاة مع هذه الجماعة في نفوسهم على الإمام أو على المؤتمين، المهم لا يفعلون مثل هذا. طيب يقول استلفت ذهب، هذا يقول استلفت أو أسلفت وبعته، هل يجوز دفع الدين إن أراده بيس بقدر ثمن الجرام؟ فالسؤال غير واضح لي لو كان يعني
هل يجوز وقت دفع الدين عند المسدد أن ترده يعني مالا قد ثمن الجرام وقت التداشي علما بأنه برضى الطرفين، أو ترده ذهبا كما أخذته علما أن سعر الجرام تغير؟
هي قد قالت أنه يعني بسعر تسدد بسعر وقت الجرام عند السداد، فإذا لا يضر التغير. طيب على كل حال، هذا السؤال من امرأة تقول إنها اقترضت من غيرها ذهبا، من أمها، من أختها، من زوجة أخيها، من المهم اقترضت من آخر ذهبا، لنفرض أنها اقترضت مثلا 50 جرام، 50 جرام من الذهب، ثم باعته وانتفعت بالثمن. جاء وقت السداد بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، بعد أكثر، بعد أقل، كيف تسدد؟ الجواب إما أن تسدد بجرامات، لأن هذا هو الأصل، كثير من الرجال يحتال على نسائهم وعلى أمهاتهم وعلى بناتهم وعلى أخواتهم، يقترض منها بالجرام ويبيع، اقترض منها مثلا 50 جرام، باعه مثلا 300,000، قال لها عندي لشاب بنت عمي 300,000، وبعدها يبقى 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات وجاء 50 جرام التي اشتواها التي باعها 300,000 آنذاك، صارت 300,000 الآن ما تأتي 10 جرام، قال لا عندي 300,000 تفضلي سير اشتري ذلك، ما عاد تشتري ولا 10 جرام. فحينئذ من اقترض من امرأته، من أمه، من أخته، من أي أحد كان بالجرام يسجل بالجرام، زاد نقص يسجل بالجرام، فأخذت بالجرام سواء بعته بكثير بعته بقليل ما لنا دخل. اقترض من امرأة الجرامات، والمرأة لابد أن تكون يعني نبيها ذكية في مثل هذا، زوجها قال لا أحتاج أن أبيع من الذهب، قال تفضل هذا ذهب لكن بجرام، انظر كم يكون جرام وبع. وبعض الناس يقول لا أنا سير بيع الذهب وبعد ما تبيع سلفيني بيس، احتال عليها يضحك عليها. فلا، الدين النصيحة، لا يكون إنسان في مثل هذا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولو كانت زوجته يقول لك هي راضية، طيب هي راضية مش فاهمة أصلا، غير فاهمة لهذا أو محرجة أو مستحية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، إلا بطيب من نفسه، يبارك الله عز وجل في هذا المال. فعلى كل حال، هذه المرأة التي اقترضت من غيرها، هذه سهل، مرأة يعني باعت بدون أي شيء، باعت الذهب وجاء واحد يسلف زلط، هو احتاج وهي قامت تبيع، مش عارفة لو تعرف النوع الجرامات أنا حصل لك هيقول
والله ما لديكم بعض ولا عمل.
يعني ما فيهاش أي حيلة بينكم، خلاص إذا كان ماش بينه وبين بنت عمك أي حيلة، هي اللي باعت وقالت لك تفضل هذا الذهب يعني سدد خذ الفلوس تمام، قالت هذا الفلوس اقضي حاجتك وعندك لي هذا المبلغ، خلاص مثل هذا ما في شيء. لكن أن يأتي إليها ويقول لها أنا أحتاج بيس، قالت ما معي إلا ذهب، قال لا بيعي وسلفيني هنا لا يجوز، خلص إذا كانت يعني من نفسها هي قامت وباعت فلنفسها ثم جاءت بالمال هذا أمر آخر. وإلا فالأصل أن من اقترض من غيره ذهبا يسدد بالذهب بالجرام. إذا كان وقت السداد يقول أنا بفلوس أي شيء نزلني لأب من أجل أشتري الجرامات هذه، انتظري نتصل لأب ونسألهم بكم الجرام وقت السداد، يعني بكم جرام وقت السداد، يعني الدين وقع قبل 5 سنين وهم الآن سألوا كم عندك جرامات يا فلان، قال 30 جرام، الآن اتصلوا على صاحب محل ذهب بكم الجرام، قال الجرام بكذا، ضربوا هذا الجرامات القيمة بعدم الجرامات، قال تفضلي عبدا ونقدا مبلغ كامل سلم لها خلاص برئ ذمتها تشتري، ومن صالحها أن تشتري الآن، لو تأخرت ربما يقل، أو يسلم لها بالذهب، أو يسلم لها بالذهب. البعض يحتال وقال أنا سلفت من بنت عمي من المرأة ولا من أختي ولا من فلانة سلفت منها ذهب 50 جرام بعته ب300,000. هو بعضهم يأتي هكذا يقول أنا بعت هذه الأيام ب300,000 ما معيش إلا 300,000. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إن كان سيسدد بالريال يسدد بقيمة الجرامات اليوم وقت السداد، بعد شهر بعد سنة بعد 20 سنة بعد 100 سنة أكثر أقل، المهم يسدد إذا أراد بالفلوس بقيمة الجرامات وقت السداد، أو ذهب ارتفع ولا انخفض. والأفضل ما يعني حتى البعض يأتي يقول لها فلوس، أي فلوس ربما تخبئ الفلوس هذه ومش منتبه للارتفاع والانخفاض وتضررت من جديد، وإن كان الضرر سيكون أقل. أنبه على مسألة هنا يحصل فيها خطأ، يحصل فيها خطأ ويقع فيها كثير من الناس بالخطأ ويشارك غيره بالإثم. كيف هذه المسألة؟ يكون عندك لي مثلا 100 جرام من الذهب، 100 جرام من الذهب قبل 2 أو 3 سنين. الآن جئنا وقلت لك الآن نحتاج الذي عندك، قلت لي ما فيش، لكن قد ارتفع الآن، ما رأيك أكتب لك سند الآن ننظر كم قيمته الآن؟ قالوا قيمته الآن مثلا يساوي 3 مليون مثلا. قال خلاص عندي لك 3 مليون هذا سند، وخلاص إلى وقت السداد. هذا حرام، لا يجوز، هذا قلب دين. الآن باع دين بدين، هذا قلب دين في الذمة. إذا كان تريد تسدد الآن هات المبلغ وسدد الآن لا بأس، أما ننظر بكم ونسدد. وبعدها بعضهم يقول لك خلاص يعني زاد ولا نقص، هو ما ينقص أصلا، لا سهل، هو لأنه أخذ فلوس، هي أعطته فلوس يعني باعت برضاها وبنفسها بدون تواطؤ ولا حيلة ولا شيء. لكن الغلط الموجود الآن عند كثير من الناس، وأيضا غلط مشابه له عند بعض التجار، كيف يعمل الآن مع ارتفاع الأسعار ومع ارتفاع ومع تقلب الصرف؟ التاجر هذا يقول الآن عندك لي يا فلان 500,000، طيب الآن أنا لو صبرت عليك سنة إيش هتفعل 500,000 هذه؟ تتقلب العملة الآن، يحصل اضطراب، أنا أتضرر. أنا الآن صح أنه عندما بعت لك ودينتك أنا كنت كسبت، يعني بعت لك أشياء ونعي مكسب، لكن الآن بعد لو أن المال بيدي أربح مرة مرتين ثلاث بخلال السنة 4 عدة مرات، أن ما تسددني إلا بعد 1 أو 7 أشهر، فأنا أتضرر. إما أن تسددني الآن 500,000 ولا أقلبها عليك دولار ولا سعودي واصبر عليك حتى 20 سنة. هذا لا يجوز، هذا قلب دين، هذا بيع دين بدين، قلب دين في الذمة. الحل بعض التجار يقول لك طيب أنا مضرر، أنا أستحي من هذا، أنا أريد أفعل معه معروف لكن أنا عليه ضرر، إيش الحل؟ قلنا الحل أيها التاجر لك مخرج في هذا. ما هو المخرج؟ قل إن كنت تشتري مني نقد باليمني تفضل، تشتري دين أسجل عليك سعودي من الآن من أولها، خلاص بالسريح بالدولار بالسعودي وتطلع ولا تنزل. أنا الآن أشتري منك هذه، تقول لي حاضر الجواب 100 مثلا 100 ريال، تفضل هذه 100 ريال. قال لا دين، دين أسجل عليك بربع دولار بثمن دولار بكم ما كان، بريال سعودي بريالين بأكثر بأقل، هذا مخرج. هذا الآن فيه يعني مصلحة للتجار وفيه ضرر على الرعية، لكن أدينا النصيحة هو الآن يعني، وهذا أحسن لهم من المعاملة الربوية المحرمة قلب الدين. بالذات البعض يكون عندهم، بعض الناس عندهم ديون بالملايين، مليونين 3 4 أكثر أقل، فالتاجر يقول طيب أنا الآن ربما هذا الشخص ربما ما يسددني إلا بعد 3 4 سنوات، طيب أنا متضرر، المبلغ كبير وما أستطيع طالبه، فيأتي يقول له يا تسدد الآن يا نقلبه وسدد متى شئت. هذا القلب لا يجوز. كما أن من كان عنده ذهب لغيره، فضة لغيره، دولار لغيره، سعودي لغيره، عنده مبلغ جاء وقال لك الآن سلفتك قبل 4 سنوات الآن قد ارتفع يلا انظر كم، قال خلاص ننظر بكم هو الآن، نظروا قال له الآن مثلا يساوي 4 مليون، هيكتب لي عندي في ذمتي 4 مليون، ما يجوز مثل هذا، سدد الآن سدد. أما أنك تكتب لي ورقة الآن والسداد الله أعلم متى ويبقى بعد ذلك يرتفع ولا ينخفض قد ضمنت أنا المبلغ، هذا حرام لا يجوز، هذا قلب الدين، هذا قلب الدين وبيع الدين بالدين. لا، نقول له هذا مليون قيمة كذا كذا جرام والباقي جرام. يعني لو فرضنا أن الذهب 300 جرام مثلا، فقالوا الآن كم ننظر الآن كم قيمة 300 جرام؟ قالوا قيمتها 3 مليون مثلا. قال تفضل هذا مليون باقي عندي 2 مليون. قلنا لا، هذا مليون قيمة 100 جرام باقي عندك 100 جرام، إلا إذا سلمت الكل فالحمد لله. أما إذا يسلم الجزء والباقي يبقى باليمني، لا. قال من الباقي الثاني ذهب دولار سعودي وسلم جزء منها، يسلم قيمة المقابل، يكون عنده مثلا 1000 ريال سعودي. جاء قال الآن ارتفع الصرف، أنا أسدد 50,000. قلنا 50,000 كم تساوي من السعودي؟ قالوا 50,000 مثلا تساوي 40 ريال سعودي مثلا، أو تساوي 50 أو أكثر أو أقل، كم ما كان. المهم تساوي مثلا 40. قلنا إذا نخصم 40 باقي عندك 60. ما يجيش يقول له هذه 50 باقي عندك يمني، باقي عندي يمني كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا من قلب الدين. ومثل هذا كما سبق في الربا. وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.